الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد،
هذا هو الدرس الخامس والأربعون من دروس مصطلح الحديث، وهو الدرس قبل الأخير بإذن الله تعالى. بقي معنا في هذا الكتاب درس واحد إن شاء الله تعالى.
ما زلنا مع الباب الرابع، وما زلنا مع الفصل الثاني، وما زلنا مع المبحث الثاني والأخير من كتاب تيسير مصطلح الحديث، ومع فصل معرفة الرواة. وصلنا إلى معرفة الألقاب. يقول المصنف رحمه الله في معرفة الألقاب: تعريفه لغة، الألقاب جمع لقب، واللقب كل ما وصف أو أشعر برفعة أو ضعة أو ما دل على مدح أو ذم. يبقى الألقاب جمع إيه؟ لقب. واللقب كل وصف أشعر برفعة أو ضعة أو ما دل على مدح أو ذم. هذا معنى اللقب. والمراد بهذا البحث التفتيش عن ألقاب المحدثين ورواة الحديث لمعرفتها وضبطها. فائدته وفائدة الألقاب أمران، وهما: عدم الظن الألقاب أسامي، عشان ما نظنش أن الألقاب إيه؟ زي القطان والزيات تمام، وعدم عد الشخص الذي يذكر طارة باسمه وطارة بلقبه شخصين، بل هو شخص واحد. من فوائد معرفة الألقاب إني عشان حتى لا نظن أن هذا الرجل اثنين، فمرة يذكر باسمه ومرة يذكر به بلقبه. نمرة باء: معرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الراوي بذاك اللقب، فيعرف عندئذ المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الأحيان معناه الظاهر. معرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الراوي بذاك اللقب، فيعرف عندئذ المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الأحيان معناه الظاهر. أحيانا القطان هذا كان يبيع القطن، الزيات كان يبيع الزيت، وهكذا. تمام. أقسام الألقاب: الألقاب لها قسمان، وهما: ألف لا يجوز التعريف به وهو ما يكرهه الملقب به، لو كان هذا الذي يلقب بهذا اللقب يكره هذا اللقب لا يجوز أن نعرفه به، إن في نهي ولا تنابذوا بالألقاب. نمرة اثنين: يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب، إذا كان الملقب لا يكره هذا فلا حرج، زي الأعرج والأعمى والأعمش وغيره. أمثلته: ألف الضال، لقب لمعاوية ابن عبد الكريم الضال، لقب به لأنه ضل في طريق مكة، تخيل تاه في طريق مكة. مثلا باء: الضعيف، لقب عبد الله بن محمد الضعيف، لقب به لأنه لقب عبد الله بن محمد الضعيف لقب به لأنه كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه، حتى لا يظن الناس أنه برضو ده إشكال ممكن يدخل علينا، لأن في لا في حديثه. قال عبد الغني بن سعيد: رجلان جليلان لازمهما لقبان قبيحان، الضال والضعيف. ودول من الثقات ومن رجال الحديث ومن كبار رجال الحديث. جيم غنطف، ومعناه المشغب في لغة أهل الحجاز، وقد وهو لقب محمد بن جعفر البصري صاحب شعبة من تلاميذ ما شعبة أمير المؤمنين الحديث. وسبب تلقيبه بهذا اللقب أن ابن جريج قدم البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكره عليه وشغبه، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه فقال: أسكت يا غندر، يا غندر. ليه؟ لأن غندر يعني المشغل. تمام. عنجار لقب عيسى بن محمد التيمي ولقب بعنجار لحمرة وجنتيه. عنجار يعني ايه؟ خدود حمرة. عنجارة ممكن تضربك بالقلة في دماغك. يعني لو حبيت تدلع مراتك بالله يا عنجارة ممكن تضربك ايه؟ انا عنجارة ده انت اللي عنجار. تمام. زي واحد صاحبنا كان يلقب زوجته فترة طويلة من الزمن ام ملدم. وهي لا تعرف هذا اللقب فترة طويلة. ما ام ملدم هذا اسم من اسماء الحمى. اسم من اسماء الحمى ام ملدم. فكان دائما يقول ام ملدم ام ملدم وهي تفكر انه بيكنيها وبعزها يعني انت حمى. تمام. وبعدين عرفت ومسكت فيه طبعا. من الالقاب ايضا صاعقة لقب محمد بن ابراهيم الحافظ روى عنه البخاري. شوف يعني من الثقات. ولقب بذلك لحفظه وشدة مذاكرته. يقول لك فلان ده صاعقة في الحفظ. تمام. مشكو دانة لقب عبد الله بن عمر الأموي ومعناه بالفارسية حبة المسك. الله أكبر. أو وعاء المسك. تمام. من الألقاب أيضا مطين لقب أبي جعفر الحضرمي ولقب به لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره فقال له أبو نعيم يا مطين لما لا تحضر مجلس العلم. فلقب بهذا مطين بالطين. تمام. كان يطين بالطين. تمام. أشهر مصنفات صنف في هذا النوع جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأحسن كتاب وأقصرها كتاب نزهة الألباب للحافظ ابن حجر رحمه الله. رجل ذا ما ترك مجالا إلا وكتب فيه رحمه الله. الرابع عشر من معرفة الرواة معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. بعض الناس نسبوا إلى غير آبائهم. المراد بهذا البحث معرفة من اشتهر نسبه إلى غير أبيه من قريب كأم كالأم والجد أو غريب كالمربي ونحوه ثم معرفة اسم أبي. وفائدته دفع توهم التعدد عند نسبته إلى آبائهم. عشان لما نذكرهم بآبائهم لا يظن أحد الناس أن ده أن هؤلاء أكثر من من واحد. تمام. أقسامه وأمثلتها من نسب إلى أمه مثل معاذ ومعوز وعوز بنو العفراء. عفراء دي أمهم. ومعاذ ومعوز دول من اللي قتلوا مين؟ أبو جهر عليه من الله ما يستحق. وأبوهم الحارس ومثال بلال بن حمامة وأبوه رباح. بلال بن رباح
لا معاذ بن عفراء نسب لأمهم.
عفراء دي أمهم. أبوهم الحارس ومعاذ بن الحارس ومعوز وعوز وعوز. ومحمد بن الحنفية أبوه مين؟ علي بن أبي طالب. أبو علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية. أنت تسمع محمد بن الحنفية وتظن إن ده واحد مع إنه ده أبوه علي ده من أهل البيت. تمام. من نسب إلى جدته العليا أو الدنيا مثل يعلى ابن منية ومنية أم أبي. تمام. وأبوه أمية وبشير بن الخصاصية وهي أم الثالث من أجداده الخصاصية دي وأبوه معبد. تمام. هذا باب عظيم باب جميل جدا. من نسب إلى جده مثل أبي عبيدة بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله ابن الجراح وأحمد بن حنبل واسمه أحمد بن محمد بن حنبل. تمام. من نسب إلى أجنبي لسبب مثل المقداد ابن عمرو الكندي يقال له المقداد ابن الأسود، لأنه كان في حجر الأسود ابن عبد يغوث فتبناه. أشهر المصنفات فيه، لا أعرف مصنفا يقول المصنف، لا أعرف مصنفا خاصا في هذا الباب، لكن كتب التراجم عامة تذكر نسب كل راو، لا سيما كتب التراجم الموسعة. الباب الخامس عشر من معرفة الرواة، معرفة النسب التي على خلاف ظاهرة. تمهيد: هناك عدد من الرواة نسبوا إلى مكان أو غزوة أو قبيلة أو صنعة، يعني هو نسب إلى إيه؟ مكان أو قبيلة أو صنعته. ولكن الظاهر المتبادر إلى الذهن من تلك النسب ليس مرادا، والواقع أنهم نسبوا إلى تلك النسب لعارضا عرض لهم من نزولهم في ذلك المكان أو مجالستهم أهل تلك الصنعة ونحو ذلك، زي القرشي، زي المكي، المدني، البغدادي. فائدة هذا البحث، وفائدة هذا البحث هو معرفة أن هذه النسب ليست حقيقية، فإنما نسب إليها صاحبها لعارض، ومعرفة العارض أو السبب الذي من أجله نسب إلى تلك النسب. عشان ما نظنش أن ده واحد غير، لما يذكر بنسب الحقيقي ما نظنش أن ده واحد غير ده. أمثلته: أبو مسعود البدري معروف، لم يشهدوا بدرا بل نزل فيها فنسب إليها، لم يشهد بدرا إنما نزل. طيب نمرة اثنين: يزيد الفقير لم يكن فقيرا وإنما أصيب في فقار ظهره فسموه إيه؟ يزيد الفقير، في فقرات الظهر يعني. خالد الحذاء لم يكن حذاء وإنما كان يجالس الحذائي فسمي خالد الحذاء. أشهر المصنفات فيه كتاب الأنساب للسمعاني، فقد لخصه ابن الأثير في كتاب سماها اللواب في تهذيب الأنساب، ولخص الملخص هذا السيوطي في كتاب سماه لب الألباب في تهذيب الأنساب. يعني الناس دول ما تركوا لنا لا صغيرة ولا كبيرة إلا وكتبوا فيها ما ترك السلف بالخلف خلفهم من شيء. الباب احنا باقي معنا السادس عشر، هما 21 باب فقط، ناخذ السادس عشر. السادس عشر: تواريخ الرواة، وهذا مهم جدا. تعريفه: لغة تواريخ جمع تاريخ، وهو مصدر الرخاء وسهلت الهمزة، سمي تاريخ، هي تأريخ، هي تأريخ، وسهلة الهمزة سمي تاريخ. اصطلاحا هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات والوقائع وغيرها. المراد به هنا، والمراد به هنا معرفة تاريخ مواليد الرواة وسماعهم من الشيوخ وقدومهم لبعض البلاد ووفياتهم، يعني تسجيل تاريخ الرواة. لأنه له فائدة إذا روى عن الشيخ ده، لنعلم أدركه أم لم يدركه، عاصره أم لم يعاصره، نزل إلى هذه البلدة التي فيها الشيخ أم لم ينزل. تمام. أهميته وفائدته: هو فن مهم. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. شايف الكلمة الجميلة دي؟ لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. لما كذبوا قال حدثنا فلان، طيب انت مواليد كام؟ فلان ده مواليد كام؟ ومن فوائده معرفة اتصال السند او انقطاعه، وقد ادعى قوم الرواة عن قوم فنظر في التاريخ فظهر انهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين. يعني امثلة من عيون التاريخ. الصحيح في سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63 سنة، وقمد رسول صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين 12 خلت من ربيع الأول سنة 11 هجرية، وقمد أبو بكر رضي الله عنه في جماد الأول سنة 13 هجرية، وقبض عمر رضي الله عنه في ذي الحجة 23 هجرية، وقتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة 35 هجرية، وعمره 82 سنة، وقيل ابن 90 سنة، وقتل علي رضي الله عنه في شهر رمضان 40 وهو ابن 63 سنة، وهي 40 سنة من النبوة التي أخبر بها النبي، من الخلافة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. صحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، ومات بالمدينة 54 هجرية. الله أكبر. انظر، يعني عاشوا كم سنة؟ 120 سنة، بالنصف، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. من هما؟ حكيم بن حزام وحسان بن ثابت. حسان بن ثابت الشاعر المعروف عاش 60 سنة في الإسلام و60 سنة في الجاهلية،
يعني
كان عمره 60 سنة،
كان يعني
وعاش أمد الله في عمره حتى عاش 60 سنة. وجماعة أن الإنسان يعني ما يستبعدش التوبة، أي واحد يتوب مهما بلغ في سن التوبة لابد أن يطلب العلم وتعلم العلم الشرعي. وذكرت لكم مرارا هذا رجل من السلف الذي تاب وهو عنده 90 سنة، تمام، فجلس يطلب العلم، وكان شيخه عنده 54 سنة، يعني بينه وبين شيخه 36 سنة بينه وبين شيخه، فتعلم العلم وأمد الله في عمره وصار من العلماء، ومات وهو ابن 140 سنة، عاش 140 سنة وصار من العلماء.
الإنسان
ب36 سنة، شيخه أصغر منه ب36 سنة، تمام. فالإنسان لا يأس من توبة إنسان، ذلك فضل الله. أصحاب المذهب، المذاهب المتبوعة، من هم؟ النعمان بن ثابت أبو حنيفة، ولد 80 هجرية ومات 150 هجرية. مالك بن أنس ولد 93 ومات 179، يعني ولد بعده كم سنة؟ حسن ولد بعده كم سنة؟ 13 سنة، ومات بعده كم سنة؟ 29 سنة، يعني في القرن الثاني الهجري. محمد بن إدريس الشافعي ولد 150 وتوفي 204، يعني أدرك الإمام مالك في كم سنة؟ في 29 سنة، يعني لما مات مالك كان عمر الشافعي 29 سنة. أحمد بن حنبل ولد بعده 164 وتوفي 241، وتوفي بعد الإمام الشافعي بكم سنة؟ 37. وانظر كيف نقل عن الشافعي رحمه الله. أصحاب كتب الحديث المعتمدة، من هم؟ محمد بن إسماعيل البخاري ولد 194، تمام، ومات 256. أدرك الشافعي أم لم يدركه؟
194
لا لما مات الشافعي كان البخاري عنده 10 سنين.
لم يدركه.
طيب أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل كثيرا عاش مع أحمد بن حنبل كم سنة؟ لما مات أحمد بن حنبل كان عمره
40، يعني
ده كان عمره معلش يعني
دخل
50 سنة، أقل من 50 سنة، 57 سنة، 47 سنة، أو 47 سنة أقصد. مسلم بن الحجاج النيسابوري ولد في السنة التي مات فيها الشافعي 204 ومات 261، مات بعد أحمد بن حنبل 20 سنة، ومات بعد البخاري 5 سنين. أبو داود السجستاني ولد 202 قبل أحمد وتوفي 200 قبل مسلم وتوفي 275، عاش بعد مسلم 14 سنة. أبو عيسى الترمذي ولد 209 وتوفي 279، عاش بعد مسلم حوالي 17 سنة. أحمد ابن شعيب النسائي تمام، مولد 214 وتوفي 303. ابن ماجة القزويني ولد 207 وتوفي في نفس السنة التي توفي فيها أبو داود سنة 275. ما كلهم معصرين
الإمام
هم الأئمة الستة معصرين بعض كلهم ماتوا في القرن الثالث الهجري، تمام، من أول البخاري. يعني شوف البخاري مات سنة 256، مسلم 261، أبو داود 275، الترمذي 279، أحمد بن شعيب النسائي ده عاش حوالي 90 سنة، مات سنة 303، وابن ماجه القزويني مات سنة 275، كلهم في القرن الثالث الهجري. أشهر مصنفاته طبعا فيه كتاب الوفيات لابن زبر محمد بن عبد الله الربعي، محدث دمشق المتوفي سنة 279، وهو مرتب على السنين، زيول على الكتاب السابق، منها للكتاني ثم للأكفاني ثم للعراقي وغيرهم. هذا مهم جدا موضوع التواريخ وحفظ التواريخ للمحدثين وغيرهم رضوان الله تبارك وتعالى. نختفي بهذا الدرس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.